إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال إخوة الإسلام نتعرض لحديث السبعة الذين يضلهم الله واليوم إن شاء الله تعالى نتناول الصنفين الثالث والرابع فأما الثالث فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد هذا الصنف إخوة الإسلام فضيلته تتعلق بالمساجد ببيوت الله عز وجل التي نوه بذكرها في كتابه فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وقال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعبارة النبوية التي سمعناها آنفا في ذكر فضيلة هذا الصنف تحتمل معنيين، أحدهما التعلق بالمسجد وشغل القلب به والاشتياق إلى دخوله والتواجد فيه وإن كان المرء بعيدا عنه بجسده. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد. فوصف القلب بالتعلق في المساجد، وهذا يدل على شدة الارتباط كالشيء المعلق فيه كالأشياء التي تعلق في المساجد، فإنها لا تزول عنه ولا تبرح. فكذلك هذا الصنف الذي نتكلم فيه من المؤمنين قلبه مرتبط بالمسجد متعلق به، وإن فارقه وابتعد عنه ببدنه. وأما المعنى الثاني فهو المحبة، وقد ورد ذلك صريحا في بعض روايات الحديث. فالتعلق بالمسجد أو في المسجد معناه محبته وتعظيمه، وهذا من محبة الله وتعظيمه، فإن من محبة الله محبة ما يحب، ومن تعظيمه تعظيم ما يعظم. فإذا أحببت الله فإنك تحب ما يحبه، وإذا عظمته فإنك تعظم ما يعظمه، سواء كان ذلك في أشياء أم في أشخاص. فكل من أحبه الله أو ما أحبه فأنت تحبه بمحبتك لله. والمعنيان متلازمان مترابطان، فمن تعلق بالشيء وارتبط به فإنه لا يفعل ذلك إلا لمحبته وتعظيمه، فلا ينفك أحدهما عن الآخر. وقد وردت الأحاديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر فضيلة المساجد، فمنها ما يتعلق بفضيلة المشي إليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان ويستريح فيه، وما ظنك بمثله في الجنة؟ نسأل الله من فضله وكرمه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أي كلما بعد ممشاك أي طريقك عن المسجد كلما عظم أجرك. قال صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام خير من الذي يصلي ثم ينام. ومن الأحاديث ما يتعلق بفضيلة انتظار الصلاة في داخل المسجد، ومما ورد في ذلك ما يجمع بين انتظار الصلاة وبين المشي إلى المسجد، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مسجده. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. فجمع هذا الحديث ألوانا من الفضائل، منها ما يتعلق بالمشي إلى المسجد، ومنها ما يتعلق بانتظار الصلاة فيه، ومنها ما يتعلق بالمكث فيه عموما. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومن ذلك ما يتعلق بفضيلة ذكر الله في المسجد، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فضلا عما أتى من الأحاديث في فضيلة الجماعة وما يتصل بها من فضل الصف الأول والتأمين ونحو ذلك، فإن هذا كله لا يقع إلا في المساجد. فما أكثر هذه الفضائل وما أعظمها، وما أحرى المسلم أن يشمر ويجتهد في بلوغها. وقد سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتدارسه أن الذي يتعلق بالمسجد يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهل من مشمر مجتهد، وهل من محب معظم لحرمات الله وحدوده وشعائره؟ أم أن الأمر على ما وصل إليه الآن، وهو من بدايات الزيغ والضلال التي تحيق بالمسلمين من البعد عن المساجد واتخاذها ظهريا وسخريا؟ عزف المسلمون عن بيوت ربهم، وما عاد أحدهم يأتيها فضلا عن التعلق بها، فمنها هنا يأتي الخسران والضياع والانتكاس. يصنع المسلمون ذلك في الوقت الذي يعرف فيه النصارى قيمة بيعهم، فيأتونها ويجتمعون فيها ويحرصون على سماع كلام قساوستهم، بل يحشدون لذلك الأطفال في مثل يومنا هذا، يباهون المسلمين بتعظيم حرماتهم، أعني حرمات النصارى، يباهون المسلمين بتعظيم دينهم واحترامه واحترام أهله. فكيف يليق بمسلم أن يشاهد مثل هذه المناظر ثم يبقى على شأنه مبتعدا عن دينه، مبتعدا عن مسجده، لا يعرف قيمته ولا فضله ولا مكانته؟ إن المساجد في الإسلام ليست مجرد حوائط ولا عواميد ولا جدر يجتمع فيها الناس لنقر الصلاة والانحناء والقيام والقعود. إن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الأماكن بركة لا توجد في غيرها، ورتب عليها فضلا لا يوجد في غيرها مما سمعنا بعضه آنفا. المسجد هو الذي يستريح فيه المسلم، يقبل فيه على ربه، يطمئن قلبه وتسكن نفسه. ومن فهم هذا فهم شرعية عبادة عظيمة شرعت في المساجد، وهي الاعتكاف. لماذا شرع الاعتكاف؟ حتى يستريح المسلم من عناء الدنيا ونصبها، حتى يفرغ نفسه وهمته لطاعة ربه في المكان الذي لا يصلح إلا لها، ولا تتأتى الطاعة إلا فيه. يبتعد المسلم عن الشواغل والقواطع والموانع، يبتعد عن صخب الدنيا وفتنتها وشهواتها، يفرغ قلبه لعبادة ربه، يشعر براحة وطمأنينة لا يشعر بهما في غير هذا المكان قط. ناهيك عن سماع العلم وما يحصل في ذلك من الاستماع والإنصات، وما يحصل في ذلك من الفهم والاستيعاب الذي لا يحصل شيء منه في غير هذا المكان. فالمسجد إخوة الإسلام ليس أمرا تعبديا فقط، بل هو أمر تربوي، أمر اجتماعي، أمر يؤدي إلى وحدة المسلمين وأخوتهم وترابطهم. لما عرف أعداؤنا ذلك سعوا في أول سعيهم إلى إبعاد المسلمين عن مساجدهم بأمور الشبهات والشهوات، بالفتن والشواغل والقواطع، حتى يصير أمر المسلمين الآن إلى أن يكون أحدهم بجوار المسجد يسمع نداء الحق: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم هو أمام التلفاز أو يلعب أو يلهو أو يصخب أو يجهل. وصل المسلمون إلى هذا الآن، فإذا وصل المسلمون إلى ذلك فلا يلومن أحد إلا نفسه، ولا يشتكين أحد من انتكاس أو تراجع أو تخلف أو تسلط للأعداء أو غلاء للأسعار أو انتشار للفتن، لا يشتكين أحد من ذلك، لأن التقصير إنما هو عندنا، والله تعالى لا يظلم أحدا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أم أننا لا ندخل المساجد إلا إذا هبت علينا ريح حمراء كما حدث منذ سنين لو تذكرون؟ فزع الناس إلى المساجد وهالهم أمر عظيم وكأن القيامة ستقوم، فهل المسجد لا يفتح إلا في هذا الوقت؟ وهل الله تعالى لا يستمع إليك أو لا يستجيب لك إلا في هذا الوقت؟ فاتق الله ربك، ولا تكونن من الذين يستقيمون بالعقوبات، فإن هذا أمر خطير. إذا علم الله تعالى من عبده أنه لا يستقيم إلا بالعقوبة أوسعه منها، لأن الله تعالى يريد بنا اليسر، يريد بنا الخير، يريد بنا الاستقامة والصلاح والرشاد، فعلى حسب سلوكك مع ربك يكون الله تبارك وتعالى معك. أنا عند ظن عبدي بي، ألم يقل الله تعالى ذلك؟ فإياك أن تكون من هذا الصنف، إياك أن تكون من هذا النوع من البشر الذي لا يستقيم إلا عندما تنزل به القارعة من السماء، أو عندما تحل به المصيبة. هذا غلط، وهذا من تسويل الشيطان ومن تزيينه للإنسان. فأول العودة إلى الله إخوة الإسلام العودة إلى بيوته. عودوا إلى مساجدكم، عودوا إلى بيوت ربكم، أدوا فيها صلواتكم، استمعوا فيها إلى علم دينكم، احرصوا عليها وأحبوها وعظموها. وليس من تعظيم المساجد إلقاء القاذورات أمام المساجد، فليحذر من يفعل ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يوشك أن يهينه ويعاقبه لأنه لم يعظم حرمات ربه. عودوا إلى مساجدكم، عودوا إلى ربكم، عودوا إلى أماكن عزكم ومجدكم التي انطلق منها مجد الإسلام حتى ساد الأرض وحكم الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الخبير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم التسليم الكثير. وأما الصنف الرابع إخوة الإسلام، فقد قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فضيلة هذا الصنف في الحب في الله، في التحاب بجلال الله، في إقامة هذه العلاقة الطيبة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. فليس الحديث إذن عن أمر شعوري أو عن إحساس طبيعي، وإنما هو أمر يرتبط بالإيمان، أمر من شعائر الإيمان، أمر من علامات الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان. الحب في الله وضد البغض في الله. يحكم المسلم دينه على مشاعره وعواطفه وأحاسيسه، فلا يحب إلا للدين، ولا يبغض إلا للدين، ولا يوالي إلا للدين، ولا يعادي إلا للدين. يطرح رغبته وشهوته ومصلحته، ويحكم دينه على كل شيء. وهذا من تحكيم الشريعة، ومن تطبيقها، ومن تفعيلها، أن يحكمها الإنسان حتى على قلبه، حتى على محبته وبغضه، حتى على ولائه وبرائه، بل هذا من أول تحكيم الشريعة. على هذا مضى النبي صلى الله عليه وسلم والصحب رضي الله عنهم في العهد الأول، كانوا يتحلون بالولاء والبراء ويقيمون هذا الأصل الحنيفي الجليل حتى مكن الله تعالى لهم في الأرض. فتأمل أخي في الله في هذه العبارة النبوية ودقتها، ورجلان تحابا في الله، أي أحب أحدهما الآخر في الله، ومن لوازم ذلك اجتمع عليه وتفرق عليه، حتى في الاجتماع والتفرق لا يكون ذلك إلا في الله، لا يكون ذلك إلا ابتغاء وجه الله، لا يكون ذلك إلا لأجل دين الله، فلا تجمعهما مصلحة ولا تفرقهما مصلحة، لا تجمعهما دنيا ولا تفرقهما دنيا، لا يجمعهما منصب ولا يفرقهما منصب، لا يجمعهما طمع ولا يفرقهما جشع. هذه هي الفضيلة الحقة التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك كان في ظل الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. وهذه الفضيلة عبر عنها حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وبنحو هذا فضيلة أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يكونون في ظل عرش الله فقط، بل يكونون على منابر من نور، تنويها وتشريفا وإعلاء لهم، حتى يكون من ذلك أن يغبطهم الأنبياء والشهداء. فأي فضل بعد هذا، وأي كرامة بعد هذا؟ وقد تكلمنا على هذه المسألة الجليلة ولله الحمد، مسألة الولاء والبراء، عندما تعرضنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر منهن وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لا توجد حلاوة الإيمان إلا بذلك، لا توجد طمأنينة الإيمان إلا بذلك، أنك إذا أحببت أحدا لم تحبه إلا لله. وذكرنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية تكلف في ذلك سفرا ومشقة، فأرصد الله على مدرجته أي طريقه ملكا، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تصلحها وتقوم عليها؟ قال: لا، إلا أنني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. الجزاء من جنس العمل، كما علق المسلم ولاءه وبراءه بالدين كما جعل محبته وبغضه لله فلا بد أن يصيبه من جنس عمله ولا بد أن يحبه الله. وليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله. ألا تحبون أن يحبكم الله؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن تكونوا يوم القيامة في ظل عرش الله على منابر من نور؟ فإذا أحب أحدكم أحدا فلا ينبغي له أن يحبه إلا لله، وإذا أبغض أحدكم أحدا فلا ينبغي له أن يبغضه إلا لله، فلا دنيا ولا مصالح ولا شهوات. وهذا المعنى هو الذي نحتاجه اليوم، هو الذي نفتقر إليه اليوم، هو الذي أدى التفريط فيه إلى ما ترونه اليوم. كما ذكرنا في وصفة النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، في حديثه المشهور الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم الحديث، إلى قوله صلى الله عليه وسلم وهو موطن الشاهد: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبالله عليكم، لو أن هذا الشعور ساد المسلمين الآن، أفلا تزول عنهم الفتن؟ أفلا يرتفع عنهم الضنك؟ أفلا تتوقف هذه الدماء؟ أفلا يحصل الأمن والاستقرار؟ ما يحصل شيء من الفوضى ولا الفتن ولا الدماء ولا نحوها إلا من جراء تغييب هذا الشعور الإيماني الطيب. إذا أحب كل واحد منا نفسه وحرص على مصلحته، ولو وطئ بأقدامه الآخرين، ولو ولغ في أعراضهم، ولو خاض في دمائهم، فلا بد أن يحدث ما ترونه أمامكم الآن. إنها نتيجة طبيعية لا بد منها، فإن الأعمال معولها على القلوب، ولا يحصل شيء من العمل إلا بناء على ما يقر في القلب. فالإصلاح لا يأتي إلا من قبلنا، لا يأتي إلا من عندنا، لا يأتي إلا من بيننا. لو انتشرت هذه المشاعر الإيمانية الطيبة، لو فكر كل واحد منا في أخيه، لو خاف عليه، لو حرص على مصلحته كما يحرص على مصلحة نفسه، فلن يكون في الأرض فساد ولا خراب ولا دمار ولا دماء ولا فوضى. لا تنتظرن أن يأتيك الحل من عند الحاكم أو من عند السلطان، لا تنتظرن هذا، ولا تعولن عليه، ولا تعلقن قلبك به، انسى هذه الأشياء، فإن الله تعالى لم يكلفك بها، وإنما كلفك بنفسك، كلفك بإصلاح نفسك، كلفك بنشر الخير، كلفك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصيحة والبيان على حسب استطاعتك. لو قمت أنت بما يجب عليك، وكذلك فعلت أنا، وكذلك فعل الثالث والرابع والعاشر إلى غير ذلك، فسيحصل الأمن وسيحصل الاستقرار. فعليك أن تعرف هذا وتوقن به، وعليك أن تتضرع إلى ربك جل وعلا أن يكشف عنا الفتن والموبقات، عليك أن تتضرع إلى الله وتلجأ إليه وتفتقر إليه وتطرح نفسك على عتبة عبوديته، رجاء أن يرفع عنا ما نكابد من الفتن. اللهم اكشف عنا الفتن ما صغر منها وما كبر، اللهم اكشف عنا الفتن ما صغر منها وما كبر، اللهم اكشف عنا الفتن ما صغر منها وما كبر، وما دق منها وما جل، وما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن كلها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الحق غير فاتنين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين، إنك حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.